بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الارشاد الى معرفه الاحكام للعلامه السعدي رحمه الله. نعم.
قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى: سؤال، هل يجب ايصال الطهاره الى ما تحت الشعر كاللحيه ونحوها ام لا؟
يعني لو انك تتطهر الطهاره الصغرى والكبرى، هل يجب عليك إيصال الماء إلى ما تحت اللحية ولا ماذا؟ نعم.
قال الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيا كان أو كان الحدث أصغر، فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه، ويكفي ظاهر الشعر الكثيف ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس.
نعم. يقول: أما التيمم، لو طهر التيمم، التيمم تضرب على يديك بالأرض ثم تمسح الوجه والإيه؟ ثم تمسح الوجه واليدين. إذا مسحت الوجه ما تقول أخلل وأوصل التراب إلى كذا؟ لا، إنما يكتفى بمسح الظاهر. طيب، نأتي لطهارة الماء. إن كان الحدث أكبر لابد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره، ولذا جاء في الصحيحين: حتى أروى بشرته. طيب، وإذا كان الحدث أصغر، فإن كان إيصاله ينظر بقى الشعر خفيف أو كثيف، إن كان خفيفا تظهر البشرة منه وجب إيصال الماء إلى البشرة، لأن الذي يواجهك هنا البشرة. أما إذا كان كثيفا بحيث لا ترى البشرة فلا يلزمك هذا ويسن التخليل. هذا بالنسبة لشعر اللحية. أما بالنسبة لشعر رأسي فلا يلزم أن توصل الماء إلى الباطن، بل يكفيك المسح على الظاهر. يبقى عندنا حدث أكبر، عندنا حدث أصغر. حدث أكبر لابد من أن يصل الماء إلى الباطن، من أن تروي البشرة. أما الحدث الأصغر فلا يلزم هذا في شعر اللحية إن كان الشعر كثيفا، ويلزم إن كان خفيفا. أما في مسح الرأس فلا يلزم. نعم نعم. إذا كان الشعر إيه؟ توصل الماء إلى البشرة كأن ما عندك لحية، كأن ما عندك لحية. تغسل لتوصل الماء الى بشرة، يبقى حكم ما ليس له لحية. الكثيفة تخلل. نعم.
قال السؤال الثاني عشر: عن كيفية تطهير الاشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة ام لا؟ قال الجواب: النجاسات ثلاثة انواع: خفيف وثقيل.
الاشياء المتنجسة، شيء كان طاهرا فلحقت به النجاسة صار متنجسا. نعم. ثوب متنجس، ثوب طاهر ثم وضعت نجاسة عليه أو مس النجاسة صار ثوبا متنجسا.
قال الجواب:
بخلاف أشياء نجسة تعود نجاسته إلى عينها، أما المتنجسة تعود نجاستها إلى ما خلطها من النجاسة. نعم.
قال الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث، وقيئه أخف حكما من بوله، وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث، وهو الموافق لحكمة المشقة. ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحو.
نعم. أما الذكر في المذي يجب غسله، لكن ما أصابه المذي، منهم من قال يجب غسله ومنهم من قال يكتفى بالنضح، وقد وردت رواية في ذلك، في النضح إن صحت فهي حجة في الباب وأنه يكتفى بالنضح. وبول الغلام ورد في الصحيحين، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع صبيا على حجره وبالا دعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسله، فدل هذا على ان بول الغلام يرش وان بول الغلام يتبع بالماء. وقد جاء اظن من حديث ابي السمح أنه يفرق بين بول الغلام وبول الإيه؟ الجارية، إنما يفرق بينهما، فأمر بغسل بول الجارية وبالنطح من بول الغلام.
قال نعم. رحمه الله تعالى: ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب.
دليل على أنها مخففة، لأنه يخفي المسح ولا يلزم أنك تغسل أسفل النعلين، يكفي المسح. نعم، كما صاحب بلا حديث،
وهو الموافق للحكمة الشرعية. ومثل هذا مسح
إذا جاء أحدكم المسجد فليقنم نعليه، فإذا وجد بهما أذى فليدلكهما أو فليحكم. نعم.
ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين والسكين الجزار ونحوها، ولكن
نعم عليه دم وكذا فمسحته خلاص الحمد لله ولا يلزم الغسل. نعم على السكين.
ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها، وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخفيفة.
نعم، يقول في المذهب المشهور الغسل، ولكن هو قال بما سبق من المسح كان على السكين او كذا، او من الدلك اذا كان في الخف، او من اتباعه بالماء اذا كان بول الغلام، وهو والذي ذهب اليه هنا هو الصحيح الراجح الذي دلت عليه الاحاديث. نعم.
وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما.
وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما.
نعم. أنه يكفي فيهما الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة،
ولا يلزم التثليث ولا التسبيع. نعم. كما أريق على بوليه سجلا من ماء، ولم يقل مرات. نعم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدة في هذا كله. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله. وكل هذه المسائل
طبعا بالنسبة لذيل المرأة، انتوا يا اخواني، طبعا ورد طهير ما بعده، العلماء فرقوا بين، لان البعض يحملها على العموم هكذا، البعض العلماء فرقوا بين النجاسة المبللة رطبة وبين النجاسة اليابسة. نعم اليابسة يطهر ما بعدها وكذا، اما اذا كانت رطبة ومبللة فلا بد من غسلها. نعم. فما يصح ان يطهره ما بعده يزيل هذا فلا اشكال، وما لا يصح كالرطبه فلا بد من غسلها. نعم.
وكل هذه المسائل تعلل بالمشقه، بل قد تكون المشقه موجبه لعدم ايجاب غسل المتنجس.
غسل المتنجس
كقول الاصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقه. وكذلك
نعم، يعني انت مثلا عندك بئر كان فيه نجاسه، نزحت ماء البئر، طيب هل تغسل بقى جوانب البئر؟ يقولون لا للمشق. نعم.
وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله. وكذلك الحفيرة التي فيها،
يعني تخمر فيه العصير ثم تخلل بنفسه، هذا يصبح حلالا، لأن الخمر إذا تخللت بنفسها شربت، وأما إذا تخللت بفعل فاعل أضفنا عليها مواد لا. طيب إذا تخللت وهنا بنفسها، هل بقى يجب ان احنا نغسل الاناء باعتبار ما كان سابقا؟ لا. نعم.
وكذلك الحفيرة التي فيها ماء النجس اذا طهر
خلاص الحمد لله، اذا طهر لا نقول نغسلها باعتبار ما كان فيه من النجس. نعم.
وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما اصابه فم كلب الصيد من الصيد.
نعم.
عدم امر الشارع بغسل محل ذلك،
عدم امر الشارع بغسل محل ذلك، والمعلوم ان الكلب لا شك ان لعابه قد يسيل على الصيد، ولهذا لا نأخذ من هذا ان لعابه طاهر، ولا نأخذ من هذا ايضا وجوب غسل الصيد، بل نقول هو نجس لكن عافى الشارع عن هذا، لان البعض يأخذ من هذا ان لعاب طاهر. لا. نعم.
والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها، وكل هذا يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة، وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه.
نعم، لو أنا ما عندي إلا ثوب نجس ولا عندي إلا بقعة نجسة ولا إلى آخره، أنا في سجن متري في متر والأرض نجسة، ها هتقول لابد من طهارة المحل، فين هو المحل الطاهر؟ ما أقدر. يبقى هذا يرجع إلى مسألة إيه؟ المشروط المعجوز عنه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي في حديث البخاري حديث عمران بن حسين إن لم يكن في الصحيحين بل في الصحيحين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
وأما التطيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير فإنه لا بد فيها من 7 غسلات، أن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب. وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه.
خالف شرطه الشيخ، ما شاء الله القائم على الأثر والسهولة، هنا خالف شرطه. قال وأما نجاسة وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير فإنه لابد فيه من 7 غسلات، وأن يكون إحداها بتراب كما أمر به في نجاسة الكلب. وألحق العلماء في الخنزير. طيب يا شيخ، يصح الإلحاق هذا؟ أن الخنازير موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي 7 في الخنزير ولا قال 7 إلا في شيء واحد وهو نجاسة الكلب. إذا نقتصر على الوارد ونقول ما عداه لا يلحق به فلا يقاس في هذا الباب، فالذي يسبع فقط في الغسل هو نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء وليس الثياب. نعم 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 نعم. لا لا، نزاع بين العلم هل يصح غير التراب. الصحيح انه لا يصح الا بالتراب لان ينص عليه مع وجود غيره كالاشنان وكذا. نعم.
الله تعالى. والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات.
يبقى عندنا الثقيل من النجاسات، الخفيف كما سبق من النجاسات. طب عندنا ما سوى ذلك
من النجاسات
وهو المتوسط
على البدن او الثوب او الاواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عينيها قولا واحدا. وهل يشترط مع
او هذا يعني طيب نعم.
وهل يشترط مع هذا غيره ام لا؟ الصحيح ان النجاسة متى زالت على اي وجه كان باي مزيل كان ان المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص حيث امر الشارع بازالة النجاسة وأزالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك، ولم يأمر بغسل النجاسات 7 سوى نجاسة الكلب. وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها، ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي. فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها، واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء وفي الغسل كله على المذهب وعلى الصحيح.
نعم، انتبهت من المسألة. يعني في النجاسة المطلوب هو زوال عينها وليس إزالة عينه، ولهذا يعبر الفقهاء عن النجاسة بأنها يعبر العلماء عن الطهارة بأنها زوال الخبث ورفع الحدث، رفع الحدث وزوال الخبث. بمعنى إيه زوال؟ ولم يقولوا إزالة، أي أنها إذا زالت بنفسها، زالت من مجنون من عاقل من أي أحد بنزول المطر عليها حصل. فالمراد في النجاسة زوال العين، والمراد في الطهارة لرفع الحدث التعبد برفع هذا الحدث بأفعال المخصوص، يبقى هنا التعبد. فلهذا يشترط فيه الشخص، يشترط فيه النية، لما الأعمال بالنيات. نعم.
وعلى الصحيح نعم. لا يشرع.
فين؟ فين الشعر؟ هنا فين قال؟ وطارة من الاستجماري؟ فين بقى؟ فين؟ لا فين فين؟ دي فين بعد النوع الثالث؟ أصلا النجاسة ما تزالت على أي وجه كانت بأي مزيل كما أن المحلية المغير اشتراط كما أن المحلية المغير اشتراط عدد ولا ماء وهو ظاهر النصوص. يعني بالنسبة لإزالة النجاسة يعني من الثوب من البدن من البقعة من كذا، أما بالنسبة للاستجمار هو ما قالش، لا هو بيقول يعني إن الإزالة طارة تكون بالماء وطارة بالمسح وطارة بالاستجمار وطارة بغير ذلك، بس لم يذكر العدد هنا. لا دي لأن مسألة يستثني أن الطهارة إيه؟ بما تحصل الطهارة طارة بماء طارة بتراب طارة باستجمار طارة بكذا. أما مسألة بقى الاستجمار هذا يلزم فيه الثلاثة أم لا؟ نعم يلزم فيه الثلاثة لورود النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث، وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف والقياس، لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد، فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك، والحكم مختلف فعند القائلين بهذا القياس لا يوجب التراب، حيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها، فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين: أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره، أو كان تضره إزالتها أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به، أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها، فهذا مضطر، والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي.
ولهذا لا يقال يخلع هذا ويصلي عاريا، لا يقال هذا، لأن هذا الشرط مقدم على هذا الشرط. نعم فلا يصلي عاريا، لكن صلى في ثوب نجس ستر عورتها بثوب نجس عوفي عن هذه النجاسة.
وعليه نعم أن لحظة
صلي صلي إذا وجدت عندك عضرة الكلب وكذا نحيها جانبا وصلي. نعم.
وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها على الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا، وهو الصحيح أيضا.
والصحيح أيضا
ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح، ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة، والشارع إنما شرع التيمم للإحداث فقط.
للأحداث فقط.
وأما إذا صلى في ثوب،
نعم يعني ليس على النجاسات بل الأحداث، فإذا لم تجد الماء في الحدثين الأصغر والأكبر تيممت. نعم.
وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا
في كل أوامر الإعادة، في كل ما ورد عن العلماء بإعادة شيء سمح الشارع لك بالدخول فيه أصالة كله ضعيف، لأن الشارع ما يأمرك بالعبادة مرتين، يأمرك أن تصلي الآن ويأمرك أن تعيد الصلاة بعد ذلك. نعم.
والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباتها الشرعية،
وهو قادر. تكون إذن باطلة، تكون صلاتك باطلة، وبالتالي تصلي الصلاة الثانية هي الأولى وليست الثانية. نعم.
الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها والله أعلم.
نعم، هذا مبحث جيد. الكتاب هذا مهم إخواني، كتاب هذا للشيخ السعدي حقيقة هو يعني اختصار لكتب الفقه، اختصار دقيق، ويشير فيه إلى الأدلة إشارة يعني بهذا ثبت الأحاديث أو كذا، ويرد فيه على المسائل المخالفة في المذهب، مع أن الشيخ حنبلي لكن يخالف هذا. ليه حنبلي؟ يعني درس كتب المذهب وكذا، لكن ليس معنى أن حنبلي يعني تعصب لإمام أحمد رحمه الله ولا يخرج عن كلامه، ليس الأمر كذلك. نعم الايه؟ الغسل. بالنسبة للكلب يعني اولىهن احداهن اخرىهن، يعني نعم. انت فلاح ولا من جماعة يعني بتوع القاهرة لهم فلاح زي حالتنا يعني؟ طيب تمام. اما رأيت امك او خالتك او عمتك تفعل هذا، بتضع التراب ثم تضع ماء وتدلك بالتراب بالماء وهكذا، اما هذا في الاول او في الاخر. نعم.